واحد بقى في الاول بيقول استدانا زوج اختي بمبلغ 145,000 جنيه بفوائد ربويه تصل 100% وذلك لتكون صرفه الى اخره. المهم انه بيقول في احد الاباء فهم دخل في الموضوع وهو بنفس مني. ارجو انك تقول لي اسم الاب الفاهم لان انا هجاوبك ازاي وانا احقق في الموضوع. برضه في واحد بعت قضية بتاعت أحوال شخصية على إن زوجته غيرت إلى آخره، هحولها للمجلس الإكليريكي هنا وتقدر تفوت على المجلس الإكليريكي ما دام معاد القضية في أكتوبر يبقى تيجي تستشير. تفوت على نيابة الأندر شوي أو أبونا داوود وتشوف حكايتك إيه. واحد بعت برضه عن مشكلة أرملة عندها 3 أيام. هنشوف حكايه. سؤال: ما مدى مسؤولية أمين صندوق الكنيسة وهل يمكن أن نتسلط على الأنشطة الكنسية؟ طبعا أمين صندوق الكنيسة مفروض يصرف الأموال بناء على قرارات من مجلس الكنيسة، فإذا مجلس الكنيسة أصدر قرار هو لازم يتابع هذا القرار، لكن مش هو المتسلط عليه. وإذا كان يكتك وضد أمين صندوق كنيسة ابعت هالنوح من تصل. سؤال: هل المجلس مجلس الكنيسة له سلطة على الأب الكاهن العتيق من كل ناحية يقصد من ناحية الفلوس؟ هو مجلس الكنيسة ما هوش سلطة على الأب الكاهن طبعا، لكن مجلس الكنيسه ماسك اموال الكنيسه. فما دام الاب الكاهن ملهوش دعوه بالاموال دي يبقى نصيب بحث واحتكاك بينهم وبين بعض. سؤال: هل مستحيل حل المجلس في حاله تقاعده وبعده عن خدمه؟ مفيش حاجه مستحيله ابدا في الدنيا. بس انت صاحب السؤال بتتكلم عن الغاز. قول لنا ايه اللي انت تعبان منه بصراحه كده واحنا نشوف لك حل. أثناء اعترافي أمام الأب الكاهن يسألني دائما عن الأسماء الأخرى المشتركة معي في الخطايا ويعرف كل شيء عنها، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ ليس من حق الأب الكاهن أن يسألك على أسئلة ثانية. لو يسألك قل له: يا أبونا أنا بعترف بخطاياي أنا مش بخطايا الآخرين. لا، ما تقولوش أكثر من كده. يا أبونا أنا بعترف بخطاياي أنا مش بعترف بخطايا الناس التانيين. ما بوش ان يسألك على مين الناس التانيين. سؤال: لماذا لا يوجد في كنيستنا جنود مريم نسل كاثوليك؟ وأرجو الرد على بدعة المظهر في الكنيسة الكاثوليكية لأنها تقلقني كثيرا. إحنا عندنا الفتيات المكرسات ممكن يمروا زي جنود مريم أو غيره، بس إحنا ما بنخليش الراهبات يشتغلوا في المستشفيات في المدارس في الحلال في الامور الاجتماعيه. لكن عندنا فتيات مكرسات بيحلوا محلهم. بدعة المظهر طبعا موضوع طويل. انا درست في الكليه الاكليريكيه في كذا شهر من الشهور وهطلع فيه كتاب ان شاء الله خلال هذا الشهر ان شاء الله. لان احنا مناقشتنا مع الكاثوليك هتكون يوم 2 اكتوبر وهي في موضوع المظهر وانبثاق الروح القدس، فلازم نكون مخلصين الورق بتاعنا قبل الاجتماع، فغصب عني لازم اطلعه قربت او لم اقرب، يعني دي حاجه بالغصب. فان شاء الله هطلع الرد على المظهر ودي حاجه ما تتابعش يا حبيبي. ايه اللي تابعت فيها؟ يعني انت عايز جميع الناس يروحوا النار حتى الابرار؟ ده كلام ما يوافق عليه حد. بضعة المطهر ضد كفارة المسيح، فاذا كان المسيح دفع ثمن الخطية لماذا يتعذب الانسان؟ كون ان الانسان يتعذب بسبب خطيته يبقى كفارة. الفدية اللي دفعها السيد المسيح مش كفاية، ويبقى التحميل اللي تاخده من الأب الكاهن مش كفاية برضه، لأنك أنت بتخرج من التحليل مطمئن جدا وفي سلام قلب. فإذا كنت بعد ما يقرأ لك التحليل تقضي لك 1000 سنة في النار ولا 100 سنة في النار، ده يبقى تحليل جدا. حاجات كتيرة جدا ضد المطهر، يكفي إني قلت فيه المطهر هو أسوأ صورة للحياة بعد الموت، لأن المطهر بيعتقد أن الأبرار لازم يروحوا النار علشان يوفوا بعض الديون، والكلام ده مش معقول أبدا. ناس بيقولوا الرب يدين حياتك لنا كراعي أعظم لنا جميعا، ولكننا نحن أبناء أبرارية الغربية نحتاج إلى الإقراع في رسالة القدس إلى آخر. انتوا كان عندكم اسقف بيقول عايزه بيكتب كتب، لازم اجيب لكم واحد يكون في نفس المستوى والا هتشعروا بنقص، فاسقفوني شويه ادور لكم على واحد يكون يعني بهذه الصفات. لكن سؤال، هل الارواح النجسه منها ارواح بشر؟ واذا كان هذا فكيف هذا؟ وإن الله قد خلق البشر من روحه. لا، الله ما خلقكم من روحه، روح الله لها لاهوت وروح البشر ليس لها لاهوت، كما قلت خلقكم من روح، خلقهم برضو بشر. فممكن أرواح بشر تخطئ، ولكن ما ورد في الكتاب المقدس عن الأرواح النجسة مقصود به أرواح الشياطين. والسيد المسيح لما كلمهم عن اخراج الارواح النجسه قال لهم اخرجوا الشياطين، اقيموا موتى اشفوا مرضى اخرجوا الشياطين زي ما عرض في ناس استقعد، لكن ما قال لهمش اخرجوا ارواحهم. دي نقطه. ثاني نقطه، اذا كان ارواح بشر مخطئه حتى لو كانت نجسه، دي كيف يكون ان هذه الارواح البشريه تحل في انسان اخر ويبقى بروحين بروحين، يعني روح الاصليه وروح الثانيه اللي دخلت فيه؟ ده كلام لم يقل به احد، ان واحد يبقى بروحين. وحكايه التقمص دي مش موجوده عندنا في العقيده ولا يوجد في الكتاب اطلاقا اطلاقا ما يسندها. وكل واحد يقول لك ان في ارواح نجسه بشريه بتخش في انسان بعد الموت، ده ما بيعلمش تعليمنا فيها خالص. الكتاب المقدس ما قالش كده. انا هطلع كتاب على الارواح بس بعد ما اخلص من المطعم. انا الظاهر ان من ضمن مسؤوليتي في هذا الدين مقاومه البدع والهرطقه، فلازم نعرف. سؤال، واحد بيقول في ايتين لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت، وأيضا جاوب الظاهر حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عينينا. دي معناها إن في أوقات لا ترد على الجاهل وأوقات أخرى لازم ترد عليه. يعني دايما ربنا بيخلي الكلام على حسب الظروف. ففي أوقات لا ترد على الجاهل لئلا تعدله أنت، يعني لئلا تبقى زيك زيه. ودي خصوصا في المسائل اللي زي الشتيمه واللخبطه والاهانات ما تردش عليه، احسن تبقى زيه. يعني واحد جاهل بيشتمك اي شتيمه، الناس هيقولوا ده انسان مش مؤدب. فلو انت قعدت ترد عليه هيقولوا الاثنين مش مؤدبين، يبقى تعدله انت، دي اول نقطه. لكن تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عينيه نفسه، اذا كان هذا الجاهل بيبرهن على مسألة بأدلة وإثباتات، فيبقى في الحالة دي ترد عليه لألا يصيح حكيما في عينيه نفسه. يبقى في الإهانات لا ترد، وفي الأدلة والبراهين ممكن إنك أنت ترد لألا يفتكر إن أنا مسحت قد شيخ. واحد بيقول انا مسيحي ارثوذكسي واعتز بارثوذكسيتي واؤمن بكل طقوسها وتقاليدها الى اخره، ولكن يراودني سؤال كثيرا ما اسمع عنه مناقشات ومجادلات، وهو ما مصير الطوائف غير الارثوذكسيه الى اخره. يا عم مالكش دعوه بالموضوع، انت خليك ارثوذكس كويس ولا تحكم في مصائر الناس وريح روحك. كده واحد بيقول هل صحيح ما يقال بان الانسان يتزوج جام وقت رجل يلبس واحده من الجام او امراه يلبس واحده من الجام، وهل يمكن ظهور هذا الجام؟ هذا ملخص السؤال اللي جاني. شوف يا ابني، بص، مسألة الزواج لا تصلح إلا بين اثنين من جنس واحد، يعني زواج إنسان بإنسان، طائر بطائر من نفس الفصيلة، حيوان بحيوان من نفس الفصيلة. لكن مثلا من جنس دبانة تتجوز عن خدود، لازم يتجوزهم من نوع واحد فهذا الجان مش من نوع الانسان. فاذا ولا انسان يتجوز شيطان ولا شيطان يتجوز انسان، لان هيتجوز ازاي؟ ايضا الزواج هو علاقه جسديه، فلازم يكون زواج بين جسدين. فهل مثلا الشيطان او الجان له جسد بيتزاوج مع جسد انسان؟ كلام لم يصل به احد. ولو الشيطان يعني اتجوز انسان يخلف ايه؟ زي ما قلت في كتاب سنوات مع اسئله الناس، يخلف واحد خلقه انسان، زي ما تقول يعني نزيد للجسمين. فأنا دم روح، الشيطان روح، فإزاي هيتجوز جسد؟ كل دي خرافات، والكتاب المقدس لم يقل إطلاقا بحاجة من هذا الأمر. ولسه ما هو الجان دي مسألة أخرى، وما معنى الجان دي مسألة أخرى، وايه وجود الجان برضه دي مسألة أخرى. أنا بس بجاوب كده عشان ما أخدش وقت طويل. واحدة بتقول والدتي غلطت فيا وهي كبيرة في السن ومرهقة الأعصاب، ولا مرهقة الأعصاب مش عارف، وبدل المرة اثنين هل يحق لي أن أتركها كما قال الكتاب من أراد أن يخاصمك أو يأخذ طوبك اترك له الرداء؟ أن أترك له الرداء لكن هل تتركه؟ يعني أنت ما تركتش الآية على ما جاي. شوفوا إيه على حكاية الأم دي وكبيرة السن، المثل بيقول الأم تشيل عيالها وهم صغيرين والعيال يشيلوا أمهم لما تكبر. الأم تشيل عيالها وهم صغيرين والعيال يشيلوا أمهم لما تكبر. فاحتملي والدتك وتذكري إن أمك احتملتك 9 شهور في بطنها وقعدت ترضعك 6 شهور أخرى لغاية لما كبرتي، وحظت عليك أقل غلطة كان ممكن تضيعك في طفولتك، واعتبريها كامرأة كبيرة السن لها ظروفها الخاصة. حاولي إنك تكتبيها وتكتبي محبتها وتحتمليها وتاخدي بركتها في سيفك، لكن تسيبيها مش كويس وما تجيبيش آيات عشان تخنقك. الكتاب بيقول اكرم اباك وامك. واحد بيقول لقد اجبتم قدرتكم على سؤال هل جسد المسيح ازلي بكلمه لا، وكان التعليل بأن الجسد مأخوذ من السيدة العذراء وأن السيدة العذراء ليست أزلية. وسؤال هو جسد المسيح لم يرى فسادا وقد صعد هذا الجسد وظهر المسلمين بعدها وأراه نفسه وخاصة كما الذي يضع يده في مكان الحرب الآن، فكيف بعد كل هذا تقول قد أتتكم بأن هذا الجسد غير أزلي وبأي جسد كان الآن؟ أن تغير جسد الصعود وكيف يكون هذا مع أن الله ليس له تغيير ولا ظل دوران؟ وبرضو واحد ثاني قال كلام زي كده في اجتماع الأسبوع الماضي قد أتتكم ذكرتم أن جسد السيد الرب يسوع المسيح ليس أزلي لأنه أخذ من جسد السيدة الأزراء. إني أعرف أن جسد المسيح له المجد حول طبعا بإرادتي في القبر قبل قيامة من جسد تراني إلى جسد نوراني خالي من الكثافة، أرجو متكرما مزيدا من التوضيح. كيف يكمل أو أنتم لكم يعني صاحبي السؤال لازم تفهموا ما معنى كلمة أزلي، ما معنى كلمة أزلي؟ كلمة أزلي غير كلمة أبدي. كلمة أزلي يعني لا بداية له، لا بداية له، ملهوش بداية. كلمة أزلي يعني كده لا بداية له، وكلمة أبدي يعني لا نهاية له. فجسد المسيح له بداية لأنه أخذ من السيدة العذراء والسيدة العذراء له لها بداية. وإن كان لا بداية له ما يبقاش ابن الإنسان لأن الإنسان له بداية. فالمشكلة بتاعتكم أنكم مش فاهمين يعني إيه كلمة أزل. كلمة أزل يعني لا بداية له، وهذا الأمر لا ينطبق إلا على اللاهوت. فلاهوت المسيح لاهوت أزل لا بداية له، لكن لاهوت المسيح لا يمكن يكون أزل، لأن لو كان أزلي ما يبقاش من طبيعتنا، لأن طبيعتنا البشرية لها بداية، وما يبقاش من نسل العذراء، وما يبقاش نسل المرأة اللي حققت الحي، لأن المرأة لها بداية، العذراء لها بداية. فكلمة أزلي يعني بداية كلام. أما الكلام اللي بتقوله إن جسد المسيح لم يرى فسادا، ده خاص بالمستقبل مش بالماضي. صحيح ان جسد المسيح مش ازلي، لكن اول ما اتحد باللاهوت اصبح لا يمكن يرى فساده وله الابديه ويستمر الى الابد. فدي ملهاش دخل ابدا بالماضي، يعني انت بتتكلم على الصعود ولم يرى فسادا يعني في الموت وفي الابديه، كل دي عن المستقبل اللي حاصل بعدين، لكن من زمان في الماضي ما كانش موجود. لو قلنا ان جسد المسيح ازلي يبقى ليس ابن مريم، مستحيل، ان مريم مش ازليه. واذا قلنا ان الروح القدس كون جسدا للمسيح في بطن مريم، اذا بدايه جسد المسيح لما الروح القدس كونه في بطن مريم لما قبل به العذراء. لكن لو كان موجود قبل كده ليبقى ابن الانسان، ليبقى من نسل المراه، ليبقى من طبيعتنا البشريه، ويبقى حتى في الحاله دي ما يقدرش يحمينا لان العقوبه صدرت ضد انسان، فلا بد ان يموت هذا الانسان. والمسيح لما مات كان ابن هذا الانسان. فالكلام عن المستقبل ملهوش دعوه ابدا بالماضي. انت تقول انا اعرف انه في القبر تحول من ترابي الى جسد نوراني، لا ده خاص بايه؟ ببعد بعد القيامه مثلا، لكن قبل كده كان ايه؟ المشكله انكم متهمين كلمه ازلي. ازلي يعني لا بدايه له، ملهوش بدايه، لا بدايه له، ملهوش بدايه. نفتكر كده عشان احنا اتاخرنا ونقول اي ايه؟ تأكيد بعد تأكيد الموضوع. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحدة بعد الدؤال في قصة الطوفان. بتقول قصة الطوفان رأى الله أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو الشرير إلى آخره. فبتسأل هل الرب عندما عمل الإنسان كان لا يعلم أنه سوف يصنع كل هذه الخطايا بما أنه عالم بكل شيء؟ إذا قلنا أنه كان لا يعلم فهذا سلب صفة من صفات الله، وإن قلنا أنه كان يعلم فلماذا حذر أنه عمل الإنسان في الأرض وتأثر في قلبه؟ ولماذا لم يمنع الإنسان من الأصل من فعلها بما أنه قادر على كل شيء بدلا من أن يخرج النفس ويتأثر في قلبه؟ كلمة رأى الله ما عمله الإنسان أن هو شر مش معناها ان هو ما كانش عارف، هو عارف طبعا، بس دي اشعار لينا ان كل ما يعمله الانسان هو تحت رقابة الله وان الله شايف كل حاجة. فكلمة رأى الله ان كل ما عمله الانسان هو شر معناها ان ربنا شايف كل حاجة، دي يعني ما فيش حاجة تتأثرها. فحزن الله انه خلق الانسان، يعني ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله، فكون ان الانسان يسقط دي شيء طبعا يحزن قلب الله. كل انسان يهلك ما فيش شك ربنا يتضايق عشان كده، وبنفس الوضع كل انسان يخلص ربنا بينبسط من الموضوع، وبنقول يكون فرح في السماء بخاطر واحد يتوب. فكون ان ربنا شايف الناس ماشيين غلط وزعلان على كده دي ما فيهاش اي حاجه ضد الفكر اللاهوتي، يعني مش شايف بيقول هل كان لا يعلم؟ طبعا كان يعلم، الله عارف كل حاجه، فليه خلقوه وليه ما منعوش من السماء؟ هو ده السؤال، يعني ليش خلقوا وليش ما منعوش من السماء؟ ربنا خلق الانسان واعطاه حريه اراده، حريه الاراده ممكن تنجذب نحو الخير او نحو الشر، فيبقى امام الله حاجه من حاجتين، اما انه لا يخلق الانسان حر الاراده، واما ان يخلقه بحريه والحريه ممكن تخطئ. مفيش غير لو ان ربنا ما اداش الانسان حريه اراده ما يبقاش مخلوق على صورته ومثاله، لان ربنا خلق الانسان على صورته والله حر، اذا الانسان يكون حر. ولو كان الانسان غير حر ليبقى نقص في طبيعة الإنسان، وأيضا لو كان الإنسان غير حر يبقى لا يصح المكافأة إذا عمل خير، ولا يصح الجزاء إذا عمل شر، لأنه لا يملك حريته في الخير ولا في الشر. فسمو الإنسان، سمو طبيعة الإنسان في أن يكون حرا يختار على كيفه الخير أو الشر. لولا ما نعوش يبقى هيضيع حريته. الله يسيب البشر يعملوا اللي هم عايزينه على الارض ويبقى يحاسبهم بعدين، لكن في بعض حالات بيوقف عمل بعض الناس اذا كانوا هيضيعوا المجموعه. سؤال، واحد زعلان ان عرفني تعطل والخادم ده مرضيش يخش الكنيسة بعد كده. طب ليه بقولك الرسول بيقول مين يعني النعم عن ربنا؟ لا شدة ولا ضيق ولا سيف ولا أرض ولا حاجة، مفيش حد. مين يقصرنا عن محبة الرسول؟ فإذا كانت كلمة من أرض كتابه ما تخلهوش يخش الكنيسة، يبقى من جهة ما عندوش احتمال، ومن جهة تاني بيخلي الأسباب الخارجية تمنعه عن ربنا، ومن جهة تالتة كان ممكن يشتكي الأرابني لكاهن الكنيسة والمجلس الكنيسة أو يشتكيه لينا إحنا بدل ما يتعب ويسيب الكنيسة ويمشي. يعني الأرابني ده تكون شخصيته أقوى من شخصيته كخادم عشان يقدر يخرجك من الكنيسة. ليه متاعب معينة اكتبها وابعتها لنا واحنا نحقق في الموضوع. هو طبعا لا كاتب الكنيسة ولا الأرض ولا حاجة، كاتبها كده حل عام، ولازم احنا نفتش في جميع جماعة القدس عشان نعرف مين الأرض. كمان انا عايز اقول لك، انت خادم ما علاقتك بالأرض؟ ما انت تقدر تخش الكنيسة وتخرج من غير ما يكون لك علاقة به. يعني ايه اللي حصلك تحكيته وخلاك تتعب وتحتك معاه؟ على اي حالات ممكن تحكيل الحكاية كده بالتفصيل وتبعتها لبرض الغرب تقول مشكلتي مع الأرض. هنا احب ان اقول ملاحظة اخرى، احب ان اقول ملاحظة اخرى. مفروض جميع خدام الكنيسة يكونوا على مستوى روحي معين، ومفروض ان الارابني كخادم من خدام الكنيسة يكون صاحب ردة مرسوم في رسامة معينة، ويكون حافظ المزامير والإبصالمودية ويصلي المزامير والإبصالمودية أثناء صنع القربان. وفي الأديرة تجد اللي بيصنع القربان جاي بيكون قسيس أو أمة جاي. عندنا في الأديرة كده اللي بيصنع القربان جاي بيكون راهب عادي، وجاي بيكون قسيس، وجاي بيكون أمة. واحنا طبعا علينا ان احنا نعالج مشكلة الأرابلية من ناحيتين. من ناحية اذا كان بعضهم حياته الروحية منخفضة وينظر ان احنا شفنا أرابلي بيتنعم، هو يبيع القربان لكن لا يتناول، ويعمل الحمل لكن لا يتناول من هذا الحمل، ويفضل واقف بره الكنيسة باستمرار زي المثل اللي بيقول هناك طائفة من الناس زي طائفة الأجراس، أجراس الكنائس. أجراس الكنائس تدعو الناس إلى دخول الهياكل دون أن تدخل هي إلى الهياكل. فالأرابية ساعات يبقوا من نوع، مفروض إن إحنا نهتم بحياتهم الروحية. ثاني حاجة، مفروض نهتم بالمشاكل المالية اللي بيعملوها. وساعات بيكون الأرابية بيحصل على ميراث مالي اكثر من القسيس بتاع الكنيسة. صحيح محتاجة برضو الحكاية دي. انا فكرت مرة لعلاج هذا الموضوع ان احنا نعمل مخبز آلي للقربان. طبعا مع المخبز الآلي كله بيشتغلوا بالمزامير والإبصالمودية برضو، مثل الآلات، الناس اللي بيدوروا الآلات دي يعني. وفكرت مرة تانية وأنا مستعد لتنفيذ هذا الأمر، يعني إن بعض من الخدام يتكرسون لخدمة القربان، يعني تجد مجموعة من الخدام، هذه المجموعة نوديها دور من الأدوية في فترة تدريب عملي لمدة شهر مثلا، يعرفوا ازاي يعجبوا القربان وازاي يقطعوا القربان وازاي يخبزوا القربان وازاي يبخشوا القربان، يعرفوا كل دي. وبعدين يبقوا شمامسة مكرسين لصنع القربان على مستوى روحه، وبيصنع القربان وفي نفس الوقت خادم في مدرسة الأحد أو مسؤول عن اجتماع القربان أو حتى أمين مدرسة الأحد. هي كلمة أرب يعني ما نسموهوش أرب، نسميه شماس مكرس، ومن ضمن أعماله كشماس مكرس صنع القربان. إذا وجد فيكم من يقبل هذه الوظيفة يقول لنا بدل ما نعلن عنها في مجلة الفراش. ويبقى إنسان بيصنع القربان وبيصلي المزامير أثناءه وبيقول التسبيحة أثناءه، وإنسان خادم ومحترم وكويس ويرفع شأن العمل، بدل ما أنتم واخدين فكرة إن الأربي ده يعني إنسان خدام ولا حد زيه، هو خادم في الكنيسة لكن هو خدام. هذا لا يمنع ان صاحب السؤال يقول لي مين اللي تعبه وتعبه ازاي، يحكينا الحكايه كلها. والخادم اللي مش ده يرجع تاني الكنيسة ويخلي قلبه جديد، خلي قلبه ايه جديد. واحد بيسأل بيقول ورد في ستر نسيب كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعد كذلك حبيبي بين البنين. فما التفسير؟ كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، طبعا ربنا بيتكلم عن حبيبته أي عن الكنيسة أو عن النفس البشرية المحبوبة لدى الله. كالسوسنة بين الشوك يعني كالزهرة الجميلة اللطيفة بين الأشواك، يعني هنا يبدو الإنسان الروحي إذا قورن بأهل العالم يبقى كأنه زي السوسنة بين الأشواك، على اعتبار أن الشخص الروحي إنسان مقدس وإنسان طيب المعاملة مع الكل وإنسان بيعطي صورة الله للناس وإنسان من بين المختارين لله إلى آخر. كذلك التفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبه بين البنين، يعني الكنيسة تنظر إلى السيد المسيح أو تنظر إلى ربنا، فمميز بين الكل زي بيقول معلم بين ربوة، يعني لو جبنا 10,000 حتى ناخد وسط يبقى هو مميز عنه. التفاح بين شجر الوعر. ناس يسألوا عن دير الأمير تدرس، إن شاء الله أعين له غير. واحدة بتقول سؤال، لقد ندمت على خطيئتي المرة إلى آخره، والآن أنا أمارس حياة التوبة الصادقة، وإحدى صديقاتي نصحتني بإني لا أتعمق في حياة التوبة مرة واحدة، بمعنى إني لا أقاطع التلفزيون وأفكاري وشهوات وحياتي السابقة مرة واحدة بل تدريجا، وإن الشيطان هو الذي يدفعني للصوم والصلاة والتلاتين باستمرار لكي أقع في الخطية. ما صحبتي الدنيا في مجهود. يعني انا افهم ان الوحدة لا تتطرف بمعرفتي، لكن ما تبعدش عن افكارها وشهواتها وحياتها السابقة مرة واحدة ثم هترجع تاني، ودي ملهاش حق. التوبة يعني توبة، التوبة يعني ايه؟ يعني توبة. لكن يوم في العادة ويوم في الوقت زي توبة المرجيح دي ما تنفع. لازم الواحد يكون ياخد الحياة الروحية بطريقة جادة. الجدية شيء والتصرف شيء آخر. فإحنا نحب إن التوبة تكون توبة جادة، يعني ما فيش رجوع وما فيش مربحة، ولكن لا يكون هناك تصرف. ونصيحتي لصاحب صاحبة السؤال أنها تاخد إرشادها من الأب الروحي اللي بتعترف عليه، مش تاخد إرشادها من إحدى صديقاتها. وكانت إحدى صديقاتها دي كانت ماشية في الغلط قبل كده، كانت عايزة صاحبتنا دي تتميز عليها، فتقول لها خلينا في الغلط سوا يعني. واحد بيسأل بيقول هل الزواج له سن معين؟ طبعا حسب قانون البلد في سن معين ما يقلص عنه الولد او البنت في سن الزواج. لكن يعني كمعلومات بالنسبه لنا احنا، مفروض ان سن الزواج يكون فيه النضوج الجنسي والنضوج الروحي والنضوج الفكري، على اعتبار ان اللي هيتجوزوا دول ممكن يبقوا اباء وامهات، فلابد يكونوا على مستوى المسؤولية في تربية الابناء والاطفال ورعايتهم، وعلى وعي ونضوج، لأن ممكن أي خطأ في تدبير الأطفال يدمر حياتهم. كمان النضوج بيعطي إمكانية للحياة الزوجية السليمة اللي ما يكونش فيها اختلافات واصطدامات وعراك وانفصال وحاجات زي دي. وطبعا اللي لسه عيال صغيرين لم يبلغوا الرشد ولم يبلغوا النضوج، ازاي هيقدروا يدبروا حياتهم في الزواج؟ كمان بالنسبه للرجاله، مفروض الرجل بيجي سن عليه ويروح الجنديه، فهل هي تتجوزه وبعدين ياخدوه منها يعملوه عسكري ويسيب البيت؟ يعني ولا هي اللي هتعلمه الضبط والربط؟ لازم برضه. فغالبا بيكون في البيت، يعني يكون عنده وظيفة وقدرة على إعالة البيت. ما هو الفارق في السن من جهة الزواج؟ يبقى بتختلف من حاجة لحاجة يعني. أبونا إبراهيم كان أزيد من سارة 10 سنوات، يعني ساعة ما خلصت سارة كان هو عمره 100 وهي عمرها 90. في هذه الحدود بيكون، لكن ساعات ناس بيتزوجوا في سن متقارب، بتختلف من واحد لواحد. أحد بيسأل بيقول حينما تجلى الله في العليقة لموسى النبي قال له اخلع حذاءك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، فلماذا نحن المسيحيين حينما نلتقي في الكنيسة امام جسد الرب ودمه لا نخلع احذيتنا من ارجلنا؟ هو احنا حالتنا احسن بكتير جدا 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 من كتير من الكنائس الاخرى. يعني كثير من الكنائس الكاثوليكية والجريك أرثوذكس بيخشوا الهيكل بالجد، الهيكل يعني أنا أفتكر لما زرت روما وبيقربوني الكنيسة وهنخش جوه الهيكل الكرنال اللي بيخرجني دخل بجزمته وانا خلعت جزمته ودخلت الهيكل مع انه يعني انا ارتدكت الهيكل كاثوليك، لكن انا عايز اقول لهم ان لازم احترم الهيكل. فاحنا امام جسد الرب ودمه في الهيكل لا يدخل احد الهيكل بحذاء، دي برضه موجه تتميز بها الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، وبرضه كنائس الجريك ارثوذكس او الكنائس الارثوذكس البيزنطيين. افتكر لما رحت روسيا وداخلين مفيش حد بيطلع جزمته، كله الاسقف والاسوس والسمنه كله داخل بجزمته جوه الهيكل واسائل قدام. وهنا ما قدرت سمع يا جماعه نقلع جزمتنا، قالوا تقلع فيه. وكل دخل بجزمته جوه الهيك. يعني يمكن احنا احسن من غيرنا بكثير، على اعتبار ان الهيكل دائما مدشن ومدهون بالميرون، سواء مدشن كله مدهون بالميرون او فيه اللوحة المكرس اللي معمول بالميرون، لأننا باقي الكنيسة جايز لا تكون مدشنة. وربما دي نقطة البدء، ان كانوا بيدشنوا الهياكل فقط او المذابح فقط وبقية الكنيسة ما كانتش مدشنة مكرسة يعني مقدسة. وعمليا بيبقى التنفيذ صعب، خصوصا الكنيسه الوقت بخشها الاف، تصوروا لو كاتدرائيه زي اللي فوق اثناء ما كنا مجتمعين وعيد زي راس السنه. وربما دي نقطة البدء، إن كانوا بيدشنوا الهياكل فقط أو المذابح فقط وبقية الكنيسة ما كانتش مدشنة مكرسة يعني مقدسة. وعمليا بيبقى التنفيذ صعب، خصوصا الكنيسة الوقت بيخشها آلاف، تصوروا لو كاتدرائيه زي اللي فوق اثناء ما كنا مجتمعين وعيد زي راس السنه، غالبيه الناس بيجوا او عيد الميلاد او القيامه، والعدد الضخم ده كله جاب تحتيه خلع الاحذيه بتاعت بيت الطعام. الا بقى لو اتعمل له نظام خاص يعني، لكن احنا بنعتبر المكان المقدس اللي بتنطبق عليه الايه دي هو الهيكل، ولذلك ما زلنا متمسكين بتنفيذ الوصية بالنسبة للبيت. وطبعا الكنيسة مكان مقدس وكل مكان للصلاة مكان مقدس، لكن يعني اللي مضمون انه مكون بالميرون ومقدس وبترفع عليه الذبيحة هو البيت. سؤال، واحد بيقول والدي عمل في بيتنا جمعية ارثوذكسية وعمل عمي رئيس باللجنة، أبوه يعني، يقول له عمي هذا لا يعرف سوى كوب البيرة والسجارة إلى آخره، وأنا لا يصلح لهذا المكان، وأنا في إشكال مع والدي اتضرب عنه. هو أحسن تخلوا الجمعية بتاعتكم تصرف عليها روحيا أقرب كنيسة وتبدأ أمورها يعني. وبعدين شوية بشوية عم صاحب السؤال مش هي جدوى مجال يعني، فياريت برضه تخلوها تحت إشراف الكنيسة، والكنيسة هي اللي تبعت لها الوعاظ، وجايز نتيجة الوعظ عم خطوط شوية جايز. سؤال حتى غلط، الكلية الإسماريتية تقبل للثانوية العامة وبعض الألقاب بالتجارة المتوسطة دبلوم التجارة يعني، ولكن بالنسبة للقاهرة والإسكندرية ما بتقبلش خالص الشهادات المتوسطة، لأن ارتفاع مستوى الشعب ولازم الكاهن يكون مستواه أعلى من مستوى الشعب. لو قبلنا أي حد بالتعليم المتوسط هيبقى مش مناسب لارتفاع المستوى الثقافي في القاهرة والإسكندرية. وينجح في هذا الاختبار الصعب لكن، وأيضا السنة الأولى في الكلية الإسكندرية طبعا القسم النهاري والمفروض، السنة الأولى سنة اختبارية يعني جايز في الاختبار الشخصي يخدع الموجودين ويخش او يمثل قتابهم ويخش، لكن لو قعد طول السنه كسنه اختباريه بينكش. في كل سنه من السنوات ما بيكونش في ملحق ازيد من 3 مواد، واذا كان ازيد من 3 مواد بيسقط، لكن بالنسبة للسنة الأولى الاختبارية إذا سقط أزيد من 3 مواد يفصل فصلا نهائيا، لأن يبقى كأنه اختبر من ناحية الدراسة فيجب لا يفصل. واحد بيقول ما رأي حضرتكم في فسخ الخطوبة أو ما يسمونه في الصعيد بنص الإكليل، هل حلال أم حرام؟ ما فيش حاجة اسمها نص إكليل، لا إكليل لا ما فيش إكليل. يعني ما عندناش غير حاجتين، خطوبة وإكليل، لكن نص إكليل ده تعبير غلط. وساعات يقولوا جبنوت، جبنوت زيت النوت يعني يا أبانا اللذة، أبانا، لا أبانا يعني يقولوا أبانا اللذة، ودي في الخطوبة، بس الناس كلمة جبنوت كده لأنها كلمة مليانة تتوصف، وبتفكروا إنها يعني حاجة كبيرة يعني، هي مجرد زيت النوت يعني يا أبانا. فترة الخطوبة فترة يختبر فيها كل طرف، يختبر الطرف الآخر، فإذا وجد أن يعيش معاه كان بها ما قدرش يعيش كويس إنها جت من قصرها، وكل واحد يروح لحاله قبل ما يتجوزوا، وبعدين إذا اختلفوا دعاء في إسلام لأن ما عندناش طلاق من الاختلاف. فممكن فسخ الخطوبة حلال، بس في الحالة دي بيرجعوا الحاجات المالية يعني، يعني اللي بيفسخ الخطوبة هو اللي يفسد السبكة والهدايا السابقة. يعني إذا كان الخطيب قد خطبته حلق قدها غوطة قدها خاتم قدها ساعة يقدر يسترجع الحاجات دي كلها، لكن إذا كان أهداها علبة شوكولاتة طبعا مقدرش يسترجع. الهدايا السابقة يعني غير المستغلقة. واحد بيقول الجنة اللي غرسها الله وشجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، بيقول إنه يعرف حاجات عن الرموز بتاعتها والحقيقة، فإن سمعت قد أنشدتم بأن أكتب إليكم أن هذه الرموز وحقيقتها لنعرف مدى حقيقتها وإسم الكتاب كذا. ما تسمع أنا أبعت إيه وأشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. واحدة بعتة بتقول أنا ابنة الكاهنة المعتنية أو في الشعور وهقرا الجواب بتاعك وأشوف إيه اللي نعمله على كده. نعمله إزاي إن شاء الله؟ الله ربنا. واحدة بتقول أنا عمري 22 سنة وعايز أعيش متراكة للرب وعايز أخش الدير، وهل الدير يقبل بالتعليم المتوسط بدبلوم التجارة؟ مفروض الدير يقبل بالحياة الروحية السليمة مش مرتبطة بحصاية تعليم جامعي، مفروض يعني. وعندنا رهبان كتير مش مرتبطين بهذا الشخص، يعني هم الناس فاكرين ان القديم في البنات لازم يقبلوهم بالشخص. المهم الشهاده الطيبه حياتهم الروحيه السليمه امام الله، هو ده المهم. واحد يقول يؤلمني فكر حول وجود الله، احس انه ضيع كل ايمان وجود. قل لي ايه الفكر بالظبط وارد لك عليه. إذا كان على وجود الله بصفة عامة ممكن، بس على رواقة أقدر أكلمكم على الموضوع ده في وقت يكون فاضي شوية. نكتفي بالأسئلة دي ناخد ترتيبة وبعدين. اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع شوية أسئلة. واحد بيقول هل قد أشدتم تشجع على وجود أتوبيس يخدم الكنيسة في الأنشطة والرحلات؟ وإن كان ذلك قائما فتبرع به أحد المحبين حيث يغطي تكاليف بالغناء عائد، ماذا نفعل مع من يرغب بيعه ووضع فلوسه في البنك لأجل فوائده؟ ما دام المتبرع تبرع بالأتوبيس لخدمة الكنيسة يبقى أتوبيس يعني أتوبيس. ما يصحش ان مجلس الكنيسه يبيعه ويحط فلوسه في البنك. بعتب السؤال ما قالناش في انهي كنيسه، يقول لنا الكنيسه واحنا نشوف الحكايه دي. وما تبقوش خواطين. تقول لي في واحد عايز يبيعه وتضطرب وتبعت اسئله، يمكن نتيجه ولا حاجه بس انت اللي خايف. لكن اذا كان في بيع جد قول لنا وقول لنا على الكنيسه ومين اللي عايز يبيعه واحنا نخش في الموضوع. سؤال، هل عدم وفاء النذور يؤثر في حياه الانسان؟ فانا علي نذور لم اعطيها وحياتي متعثره. زي ما بقول لكم في سفر الجامعه اصحاح 5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تكفر. غلط طبعا، مطرود انك توفي بالنذور بتاعك، لان النذور دي اتفاق بينك وبين ربنا ومسؤول ترجع فيه اتفاقات. واحد بعت لي جواب صفحه كامله بالخط في الاحمر اولها تقدمت بشكوى خاصه مدى 3 اسابيع ومتضايق يعني، بس هو كاتب جمل التليفون بتاعته احنا هنتصل به ان شاء الله وما يزعلش خالص. واحد بيقول مكتوب في سفر التكوين روح الله يرق على وجه المياه، كما المقصود بروح الله وما هو المياه، مع العلم ان الله لم يكن قد خلق المياه بعد. لا، الكلمه الاخيره دي انت غلطان فيها، المياه كانت موجوده. يعني اول سفر التكوين بيقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، يعني مغموره بالنور، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرق على وجه المياه، ثم قال الله ليك النور فكان نور. فكانت الارض مغمورة بالنور، يعني كان في ارض وفي نور. بعد كده ابتدى ربنا يفصل اليابس عن المية، وابتدى يفصل المياه بحارا ومحيطات، ويفصل الارض قارات متعددة الى اخره. ففي الاول كان في نور، كنت روح الله ورد على وقت المياه، يعني الارض موجودة وربنا هيخلق من هذه الارض كائنات حية، وهيطلع من المياه كائنات. فكان روح الله بيرق على وقت المياه، يعني روح الله موجود على كان يخلق حياة في هذه الارض. واحد بيسأل عن الايتين اللي واحدة بتقول الانسان الناقص الفهم يكسر كفا ويضمن صاحبه ضمانا، امثال 17 و18، ولا تكن من صاحبك الكف ولا من ضمن الديون، امثال 22 و26. زمان يسر كان حكاية التصديق دي إشارة إلى أنهم واثقين على الموضوع يعني. فبيقول الشخص الناقص الفهم بيضمن غيره وجايز غيره يحلى بيه، وبعدين نتيجة الضمان يضيع روحه. ولذلك حتى القوانين الكنيسة ممنوع على الكاهن إنه يضمن واحد في السوق، عشان ما يعرضش الكهنوت انه يروح السجن بسبب هذه الديون. عايز يساعده معاه فلوس يجيبه، لكن يضمن لا، ممنوع الضمانات. ياما ناس ضمنوا غيرهم وضيعوا روحهم اقتصاديا من كل ناحيه نتيجه هذا الضمان، واصبحوا ملزمين بكل ديون الشخص وكل ما تأكله المالية، وبيضيعنا الصحة. ما عادش تساعد سعد تعمل الشيء وتديه، لكن تضمن وجنز الضمان ده ما تعرفش ايه حدوده. سؤال: إلى أي شيء يرمز البخور، وكان دور البخور في القداس الإلهي؟ بيسر مسابقة دي ولا امتحان ولا ايه؟ مسابقة؟ احنا في الكنيسة لما بنتكلم عن البخور ما بنقولش ان البخور كان من الرموز في العهد القديم اللي حلها حاجة في العهد الجديد. البخور بالذات كان نوع من التقدمة القائمة بذاتها، ولذلك في العهد القديم كان في مذبح اسمه مذبح البخور. وما دام مذبح اسمه مذبح البخور، يبقى البخور معتبر كأنه ذبيحة مقدمة لله، وكأنه تقدمة طاهرة ربنا. نفس البخور، ولذلك بقي البخور اللي كان موجود في العهد القديم قاعد زي ما هو في العهد الجديد. البخور بيرمز الى صلوات القديسين زي ما ورد في سفر الرؤيا. قال ان مجامر مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وزي ما البخور بيطلع لفوق لغاية لما تبص تلاقيه ارتفع في السماء، هكذا الصلوات بتصعد الى فوق. وكما ان البخور ذاتي الرائحة، هكذا ايضا صلوات القديسين ذاتية الرائحة. وكما ان البخور يعني حبات البخور بتحترق لكي تقدم رائحة ذاتية للناس، كذلك الانسان الطاهر النقي بيقدم نفسه، يسمي نفسه، يبذل ذاته لكي يقدم شيئا طيبا للناس. سؤال يقول كيف نقدس الصليب لأن كلمته صلب عليه ومن القدم كان الصليب محتقرا. فيصيب المسيح أشياء كثيرة كانت محتقرة في العهد القديم أو متعبة في العهد القديم قدسها المسيح في العهد الجديد. يعني مثلا الموت، الموت كان شيء مخيف في العهد القديم، وكان من يمس ميت يتنجس. جه السيد المسيح قدس الموت في العهد الجديد واعتبر ان الموت وسيله للحياه الابديه، فهو مجرد جسد ينقل من حياه ثانيه الى حياه باقيه. الصليب كان محتقر، فقبل السيد المسيح هذه الموتة لكي ياخذ كل ما وضع على الانسان من احكام ومن لعنه ومن قضاء الهي كله، ولكي يقدس الصليب، لان الصليب هو الذي كان به نجاة الناس وخلاص الناس من الخطيه، فاصبح مقدس لانه كان وسيله الخلاص من الخطيه، ولولا صلب المسيح ما كان الفداء وما كانت المغفره. فكان الصليب محتقر في القديم، لكنه قدسه لم يتخذه وسيله لخلاص الناس. المراه ايضا كانت في العهد القديم يعني مش واخده حظها ولا كرامتها ولا حاجه، ولكن له السيد المسيح اعطاها الكرامه في العهد الجديد. حاجات كتير، الاطفال برضو كانوا محتقرين، السيد المسيح قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال. حاجات كثيره في العهد القديم ربنا قدسها في العهد الجديد. عيل صغير بيقول بيخش كاتبعيه بالبطاقه، وانا لم ابلغ بعد سن الروز ولا يوجد معي بطاقه ولا اثبات شخصيه وبحضر بمفردي. فخدت مع واحد كبير يدخل بس. دي بسيطة يعني. واحد بيقول كل الاسعار ارتفعت. لا هو مش قصدي على الاسعار، ده لسه جاي السؤال. يقول كل الاسعار ارتفعت، فالكاهن رفع سعر الاكاليم والعريس علشان مكلم يدفع مبلغ كذا حتى مبلغ كبير، فيضطر يكلم عند الاصلاح بمبلغ اقل. شوف يا ابني، عايز اقول لك حاجه. طبعا مش اصول ان الكهنه يعملوا كده، دي اول نقطه. مش اصول الكهنه يعملوا كده، دي أول نقطة. ثاني نقطة، سم سعر الأكلون كلمة غلط، لأن الأكلون سر من أسرار الكنيسة، وأسرار الكنيسة لا تباع ولا تشترى، ومش معقول نقول لها سعر. فمش ممكن الفلوس اللي أنت بتدفعها هي ثمن الأكلون، ليس ثمن الفرضية، ثمن إيجار الشقة بتاع الأساس أي حاجة، لكن ثمن أكليل لا. فالأكاليل لا تباع لأنها أسرار كنيسة. هي بس مشاركة من الناس أثناء الفرح بتاعهم، بيشاركوا في مصروفات الكنيسة لكن مش ثمن الأكاليل. ويا ريت برضه تقول لنا الاسعار دي موجوده فين؟ احنا ناخد عليهم ضريبه ايراد ولا يعني نمنع الحاجات دي، يعني نمنع تصرفات خاطئه ونمنع. هو بس لقاته عندهم ستة معروفة 3000 جنيه ولا 4000 يعني جات من ضمن خلوا المية مية وأربعين. كانت معقول ان الاسيس بيطلب من كل واحد المبلغ الضخم اللي انت بتقوله ده لازم انت ناس موروهين. عما تقول يا خلى الاصلاح ودي ما لسه حقك يا الناس بتوع الاصلاح دي انت نفس الاصلاح دي يعني. دول ناس ما عندهمش كهنوت خالص لا يوجد عندهم كهنوت اطلاقا ولا يوجد عندهم اسرار كنيسه اطلاقا. فلما تروح هناك كانك رايح عند اي انسان مدني بيعمل لك عقد يعني لا يختلف عن العقد المدني. ما عندهمش لا اسرار كنيسه ولا روح قدس بيحل في الاسرار ولا كهنوت ولا حاجه ابدا. انت تروح تدفع مبلغ اليه عشان تعمل لك عقد زواج زيه زي العقد المدني بالضبط يبقى انت خسران كده. يبقى كأن الفلوس اللي دفعتها راحت عليك بلاش. ده على رأي المثل الغالي كده مفيد. انا ما وافقت على دفع فلوس عشانك لكن الناس بتدفع بالنسبه للكنيسه كما ساهمه بهذه المناسبه زي ما راحت في الاسلوب بيدي ده علبه ملبس وده علبه ملبس فبيدي الكنيسه علبه ملبس بس غالي السنه. لكن المبالغ الكبيره دي قلنا بالظبط موجوده فين واحنا نعالجها. لان كل منكم بيقدموا لي مشاكل مبهمه يعني انا مش عارف بتحصل فين. مش معقول ان انا ادور في اكتر من مصون اسيس في القاهره واقول مين فيكم حصل في فرح من الافراح معرفش بتاع مين برضه مش مكتوب اخذ مني السوق الفلاني. دي عرفت ازاي مش معقول. قلت الناس اللي زي دول ظرف كده يقول لي بخصوص مشكله الاكليل الغالي السبب. واحد يكتب يقول بخصوص المشكله الثانيه اللي قال عليها دي وما اعرف واحد يقول هل المنتحر بالله مقدر نفسه يصلى عليه لو يصلى عليه الا في حاله واحده إذا ثبت إنه ساعة انتحاره كان مختل العقل لأن المختل العقل لا يحاسب على أفعاله. لكن إذا كان كامل العقل ما يكلف عليه. وبيقول المحكوم عليه بالإعدام لا ممكن يصلى عليه محكوم عليه بالإعدام لأن من ساعة الحكم عليه بالإعدام لتنفيذ الحكم جايز يكون تاب وبيبعث له أسيس هناك في السجن وبيطوبه وساعات بيناوله وكل حاجه. فالمحكوم عليه بالاعدام ممكن يصلى عليه على اعتبار انه كان عنده فرصه للتوبه. لكن اللي قتل نفسه ما كانش عنده فرصه للتوبه. برضه واحد بعت له جواب يقول هذا الكتاب سوف ينقذ حياة شاب من الانتحار. طب وتنتحر ليه يا زعلان ان ابوه ماشي غلط. طب لما يكون ابوك ماشي غلط انت تنتحر؟ ما انت هو غلط انت مالك بيه؟ يعني ربنا مش هيحاسبك على ابوك. ابوك بيحمل خطيئة ناس غلط يحمل خطيئته وانت مش مسؤول عن خطا ابوك. ولو انتحرت تبقى ارتكبت خطا اكثر من اخطاء ابوك. اذا كانت امك حزينه على اخطاء ابوك فهتحزن اكثر على وفاتك. ويبقى ما عندهاش راجل في البيت يسكت خليك في بيتك. ومهما غلط انت امسك نفسك. المهم ان الشخص ده هو يعني دعيت للجواز وما كتبت الاسم والعنوان وحتفلت الجرس ورق البسطة يعني ارد عليه لاسلا ما تخص حريفة ممكن نرد عليه بدون ورق البسطة يعني ورق البسطة موجود في كل حد ولكن المهم مش مكتوب الاسم والعنوان. يطرد بعد سنة الجواب ووقع تقول ابوك دي تبقى كارثة. فيعني اديك خدت الرد وترجع وما يهمك ابوك غلطان معلش جايز ربنا يسعد والدتك بحياتك الطيبة ويعوضها عن اخطاء ابوك وجايز ربنا يطور ابوك وينسى صح بعض احنا يعني هو لسه برضه الشباب الصغير وممكن يتسلح بعدين. واحد بيقول انه تعبان انه انهى خطبته من خطبته بينما خطبته دي بتحبه جدا وتعمل على ارضائه لكن المشكله في والدتها فوالدتها هي المسيطره على الارض بينما الكتاب بيقول الرجل راس المرء. وقد تنازلت عن هذا ولكن اصابني كثير من الاهانات من امها وانا لم يصدر مني شيء لكن طبعها كده. اقول لنفسي ما ذنب البنت وفي اوقات اخرى اقول لا استطيع ان استمر مع هذا البيت وخايف من عذاب الضمير. شوف يا ابني انا عايز اقول لك حاجه يعني في المواضيع طبعا البنت لا ذنب لها الأم مسيطرة على الأب دي أنت ملك دخل بيها. المهم هل الأم مسيطرة على البنت اللي أنت هتتجوزها ولا لا؟ ما جايز أنت تاخد البنت وتمشي بيها إلى حيث تستريحان معا بعيد عن الأب والأم وملكش دخل بيها. أنت تتعب وتقول ما استريحتي. لو كانت البنت خاضعة تماما لأمها فأمها تخش في حياتك والبنت تطلع كلام أمها وأنت تتعب. لكن لو كانت البنت ساخطة على أمها وتصرفات أمها ومش طالعة لأمها ويبقى مالهاش ذنب. اقعد ابحث الموضوع وشوف يعني البنت بتطوع امها في اضطهادها ليك او لما امها بتخونك البنت بتزعل على كده ولا بتنضم لامها وتقولها ليها حق انا ست كبير يعني شوف ايه اللي بيحصل. واحد بعت لي ورقه بيقول تورط في مبلغ مالي كذا وكاتب بطاقة رقم كذا بالبلد الفلاني بلد في الصيف. هو فاكر ان الناس لما يبعثوا له مساعدة يقولوا له البطاقة رقم كذا بالبلد الفلاني البطاقة مش عنوانها. قول لنا عنوانك ايه؟ بيسأل على النت اليمين ازاي دخل في البيت بدون معمودية واعتراف. انا جاوبت على الكتاب ده في على السؤال ده في كتاب الخلاص في المقام الارثوذكسي وجاوبت في الاجتماعات بكل زمان. اخر سؤال واحد بيقول اطلب انقاذ الخوف مالي كل حياتي اخاف من الناس الاقوياء ومن الناس ذوي النفوذ والمركز حياتي كلها خوف اخاف من الامتحانات اخاف من المستقبل حتى إني لا أحس بالأمان في أي مكان، أرجو أن ترشد وتمني طريقي، وخصوصا أن هذه المشكلة تهدم حياتي وتؤخرني من التقدم في حياتي العلمية والاجتماعية والشخصية. ما دام أنت بتخاف من الامتحانات يبقى أنت لسه تلميذ يعني. طب ذوي النفوس دول هيعملوا لك ايه؟ يعني لازم تفكر، لان دول بتخاف بلا سبب الناس هيعملوا لك ايه؟ يعني ذوي النفوس هيعملوا لك ايه؟ واصحاب المراكز هيعملوا لك ايه؟ اقعد اسال نفسك هم هيعملوا لي ايه؟ تلاقي ما تنفعش. وتخاف من المستقبل، علشان تزيل الخوف لازم يكون عندك ايمان بربنا. الشخص اللي عنده ايمان بربنا وبمساعدة ربنا لا يخاف ابدا. ده داود النبي بيقول: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وبيقول: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب عادت حياتي ممن ابتعد. يقول: إن حاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال فلهذا أنا مطمئن. لازم تخلي عندك ثقة بربنا، ولازم تشعر إن كل قوة خارجية هي تحت سيطرة الله أيا كانت، حتى الشيطان نفسه. ده الشيطان ما قدرش يجرب أيوب غير لما خد إذن من ربنا. وربنا بيقول: اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. خلي عندك ايمان وثقة بربنا، ومنين ما يجيلك فكرة خوف قول ربنا موجود وربنا هيدافع عني وربنا مش ممكن. الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. وقول: المستقبل في ايد ربنا، وربنا هيمهد لي المستقبل كويس. ولو جالك خوف من الامتحان قول لي: الامتحان هيجي من جوه الكتاب. امال هيجي منين؟ انا اذاكر الكتاب ما خفت، وان ذاكرت ورجعت تحس بقلب مطمئن وتضمن ان ربنا معاك. ما تخليش عندك خوف ابدا. انا فاكر زمان كبير الحكاية دي من قيمة تقريبا من قيمة 30 سنة أو 28 28 لأن عملنا بيت الخلوة في دير السجان سنة 60. وكان بيجوا الأولاد السجان في بيت الخلوة، كان بيصرف عليه من ناحية الإدارة والحاجات دي نفس الأمر أواصل، وكان العيال يبغوا يعترفوا عنه. فكان الليلة بتاعته بعيدة بينها وبين بيت الخلوة مسافة يمكن 300-400 متر، فالعيال علشان يمشوا ويروحوا ويرجعوا يخافوا بالليل. ففي واحد علشان كده كل يجي الواحد يعترف اخده اوصله لحد بيت الخلوة واخد واحد اوديه وارجعه بيخاف. ففي مرة واحد في الاعترافات قال لي: بخاف من الشارع الطويل قدام ده في بوابة دير السجان، تلاقوا سطح شارع شجر جزيرين ارتفاعه 15 متر ولا أكثر، والشجر جنب بعضه جنب بعضه جنب بعضه، والشارع ضلمة 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 ويخوف يخوف. والعيال كده. فقلت لواحد منهم: أفوت عليك في بيت الخلوة الساعة 12 بالليل في نص الليل ونمشي. وخدت ومشينا في الشارع الضلمة. قلت له: في حاجة؟ قال لي: ما فيش. ومشينا تاني الضلمة اللي خدتنا دي فيها حاجة؟ نمشي. فضلنا ماشيين ماشيين ما فيش حاجة. قلت له: ما فيش حاجة. طب الشجر ده من خش فيه ونشوف اللي وراه. دخلنا في الشجر لقينا وراها غصان وكل منورة حلو. قلت له: في حاجة؟ قال لي: مفيش. قلت له: خايف ليه؟ مفيش سبب للخوف. وبعدين وقفت في السكة كده. قلت له حاجه تروق ام لا؟ قلت له كبرت متر ورجعت متر يعني خاطر يا دوب كبرت متر ورجعت. قلت له كان حاجه ام لا؟ قلت له كبرت متر ورجعت كمان ثلاث سنتر ورجعت. وبعدين لقيته هو بتاعك من خمس سنتر ولا حاجه. فحبيت اظهر له ان هو تشجع فعلا لدرجه قلت له اديك مفتاح قلبك وروح حضرتك هات لي حاجه من هناك. ولفيت له الشخص اللي قال لك كنا امتحان حق من احتمال. فدايما الواحد يفكر ارقوا ما يلاقوش. عاوز تضلنا يبقى خايف، خايف تضلنا. ولو نور النور يلاقي الاوضه ما فيهاش حاجه تخوف. في واحد من علماء النفس قال العبارة الآتية، قال من ضمن أسباب الخوف الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. في الحقيقة أنا بلخص الثلاثة دول في المجهول، لأن المجهول مجهول والظلام مجهول والحركة المفاجئة مجهول. سبب بدلنا من الانسان بيخاف من المجهول، واللي بيخاف من الموت بيخاف من المجهول برضه، لان الموت ده مجهول بالنسبه له، ما يعرفش الروح بتطلع ازاي، وما يعرفش بعد الموت في ايه. يعني الموت ذاته مجهول وما بعد الموت مجهول، لكن لو عرفوا ما يلاقيش في حاجه تخوف. انت برضو محتاج للتدريب عن الشجاعة، ويعني لو جيت عن جنة ان شاء الله نعلمك شوية ندربك على الشجاعة نخليك متفشلك متفشلك. انا زمان وانا صغير كان الحتة اللي يقول لي تخوف اروح ماشي فيها، اكون هتقف لي وجيت تعمل ايه مهما كان. وكيف اكيد عندنا احنا المرونة على عدم الخوف. السؤال اللي بعد الاخير. انت الضهوم الاخير. من موضوع ده الصفحة الكلمة. نكتب كده قولنا.